أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المسألة الخامسة عشر ذكر صاحب العروة أن الوضوء تحت الخيمة المعصوبة إن عد تصرفا فيها باطل. فاستشكل بعض الإخوة بأن من نصب خيمتان فقد سبق إلى هذا المكان الذي نصب فيه الخيمة، فحتى لو لم يعد الوضوء تحت هذه الخيمة تصرفا في الخيمة، ولكنه تصرف في هذا المكان الذي تعلق به حق الغير وهو حق السبق. فمن هذه الناحية يسير كالوضوء في المكان المغصوب. ولكن الجواب عنه أولا أنه لم يفرض أن صاحب الخيمة نصب هذه الخيمة في هذا المكان، فلعل الغاصب غسل خيمة وهو جاء ونصب الخيمة المغصوبة في هذا المكان، مضافا إلى أنه حتى لو قلنا بأن من نصب الخيمة في المكان العام فيثبت له حق السبق كما هو الصحيح، لكن الحرام هو مزاحمة حق السبق، وقد لا يكون عمل هذا الشخص مزاحمة كما لو ذهب ذاك الشخص إلى الحرم ليزور، وهذا خلال غيبة ذلك المؤمن يريد أن يتوضأ هنا من دون أن يتصرف في ملكه، على أنه كما ذكر السيد الخوئي في بحث في بعض الأبحاث، وببالي أنه بحث الاعتكاف، أن من يتصرف في مكان سبق إليه الغير لا يكون تصرفه حراما، إنما الحرام منعه الآخر عن استيفاء حقه. يعني مثلا في المسجد أو في الحرم قد يسبق بعض الشباب إلى مكان في الصف الأول ليصلي فيه، فيجيء بعض الشيبة فيرجعونهم إلى الصفوف المتأخرة، يقولون هذا مكان الشيبة، وهو مو راضي ذلك الشاب ينقله، ولكنه ما البشارة فيرجع إلى وراء. فهذا الذي يصلي مكانه صلاته ليست باطلة، لأن الحرام هو مزاحمة ذلك الشاب في استيفاء حقه وقد زاحمه، أما تصرف هذا الثاني في هذا المكان ليس مصداقا للغصب. الحرام هو مزاحمة من ثبت له حق السبق، وهذا يختلف عن مثل حق الإحياء، من سبق إلى مكان ليحييه فجاء غيره فأحياه، هذا الثاني لا يتملك هذه الأرض لأنه لا دليل على أن إحياءه سبب للملكية. بعد أن استفدنا من الأدلة أن من سبق إلى مكان فهو أحق، فذاك أول أحق بالإحياء، فإذا هو أحق بالإحياء يعني أن الثاني لا حق له في الإحياء فلا يملك. وكيف كان المسألة السابعة عشر؟
لا كان لا يزاحم لن يقف عليه، فعله هذا الوجه يصلح له.
لا فاكشا. لا لا ذاك يختلف. المسألة السابعة عشر، إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير، إن قصد المالك تملكه كان له، وإلا كان باغيا على إباحته، فلو أخذه غيره وتملكه ملك، إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير، وكذلك الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات. وقع الكلام في أنه في حيادة المباحات هل يكفي مجرد فتح مكان ليقع فيه ذلك المباح، كما لو حفر حوضا بقصد أن يجتمع فيه ماء المطر فيتملكه، هل هذا يكفي في تملكه لهذا الماء أم يحتاج إلى عملية زائدة كأن يستولي عليه خارجا؟ لا ينبغي الإشكال في أن الأغلاء يعتبرون مجردا هذا كافيا في ملكية صاحب الأرض وصاحب الحوض لماء المطر المتجمع في الحوض، لأنه قاصد ولو إجمالا أن يتملك الماء الذي يجتمع في هذا الحوض. وأما إذا لم يقصد ذلك، كما لو دخل صيد في دار أحد من دون أن يقصد ذلك المالك بفتح الباب أن يدخل الصيد فيه فيتملكه، تارة المالك يفتح الباب بنحو إذا جاء الصيد يتملك ذلك الصيد، فبمجرد أن يدخل الصيد في داره يتملكه ولا يجوز للآخرين تملكه بعد ذلك. أما إذا لم يقصد بفتح الباب أن يدخل صيد فيتملكه، ولكن اتفاقا دخل صيد في داره وكان في داره عامل كهرباء يريد يصلح الكهرباء، فشاف أن هذا الصيد دخل الباب دخل البيت، فرأسا يستولي عليه ويتملكه. صاحب البيت يقول يا ذا شنو هذا، انت انا جبتك حتى تصلح الكهرباء تملكت هذا الطير تملكت هذا الصيد. يقول انت لم تقصد تملكه وانا تملكته قبلك. هذا حسب المرتكز العقلائي كما افتى به صاحب العروه وغيره من العلماء. وعليه يقول صاحب العروه إذا اجتمع ماء المطر في ملك الغير، فإن قصد المالك تملكه كان له، وإلا كان باقيا على الإباحة، فلو أخذه غيره وتملكه ملك، إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير. نعم قد يكون عامل الكهرباء أم غاصبا حينما يركب وراء ذلك الصيد في بيت هذا المالك، يقول المالك أنا ما كنت راضيا إلا بدخولك في هذا البيت لتصليح الكهرباء، حينما رأيت هذا الصيد لماذا ركبت وراءه حتى تتملكه؟ يقول ذلك المؤمن نعم أنا مشتبه في عمل هذا، لكن هذا كان من المباحات تتملكه من ناحية تملك هذا الصيد أو تملك ذلك الماء المجتمع في مكان لم يقصد المالك للبيت تملكه، من حيث تملك ذلك المباح لا يرد إشكال على هذا المؤمن. المسألة الثامنة عشر: إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ، وكذلك إذا دخل إشيانا ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب، وإن لم يكن ولم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال. يقول صاحب العروة: من دخل المكان المغصوب غفلة فتذكر فأراد أن يخرج، حين الخروج يريد أن يتوضأ بحيث لا ينافي فورية الخروج كما لو كان عند بيده إبريق، وفي حال المشي إما أنه يمشي بنفسه أو ركب سيارة في وهو يرجع من بستان هذا الشخص، حين الرجوع والخروج من الدار يريد أن يتوضأ بحيث لا ينافي فورية الخروج، صاحب العروة يقول: الظاهر صحة وضوئه لعدم حرمته حينئذ. نقول: يا صاحب العروة، بناء على كلامكم من أن كون الوضوء في ملك الغير باطل، الوضوء إذا كان المصد لماء الوضوء مغصوبا باطل، ونحن لا نرى ذلك، أما أنت يا صاحب العروة حيث ترى أن الوضوء كما يبطل في المكان المغصوب كذلك يبطل فيما لو كان مصب الماء للوضوء مغصوبا، فهذا الذي يريد أن يخرج من المكان المغصوب مضطر إلى الخروج وليس مضطرا في صب الماء على ملك الغير. نعم، كان ينبغي أن يفصل، إذا كان داخل السيارة والسيارة ملك له فيكون مصب الماء داخل السيارة، وأما إذا كان مصب ماء الوضوء نفس الأرض المملوكة للغير فهو ليس مضطرا إلى هذا التصرف، وهذا التصرف حرام لأنه زائد على مقدار الاضطرار، فيكون مصب الوضوء حراما، وعلى مبنى صاحب العروة وضوءه يصير باطلا. نعم، بناء على المبنى الصحيح من أن الوضوء في مكان مغصوب ليس بباطل فضلا عن كون مصب ماء الوضوء مغصوبا فالأمر واضح. ثم يقول صاحب العروة: وكذلك إذا دخل عصيانا ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب، ينبغي أن لا نتكلم في فرض الوضوء في المكان المغصوب لأننا بينا أن الوضوء في المكان المغصوب ليس بباطل، ولو كان باطلا فمن حيث غصبية مصب ماء الوضوء الذي يرى مبطلية غصبية مصب ماء الوضوء، يرى صاحب العروة بطلان الوضوء حينما يكون مصب ماء الوضوء مغصوبا فهذا ليس مضطرا إلى ذلك. فينبغي أن نذكر مثالا آخر للفرض، وهو ما لو دخل شخص عصيانا في أرض الغير ثم حين الخروج من تلك الأرض أراد أن يصلي، نذكر هذا المثال حتى يتبين حكم الوضوء. حينما يخرج يصلي في أرض الغيب، وقع لحظة أن هذه الصلاة أفرض في السيارة باص أصلا، متجه هذا الباص متجه نحو القبلة، فهو بإمكانه أن يقوم في الباص ويصلي صلاة اختيارية، والباص يتحرك نحو باب البستان. إذا كان قد دخل نسيانا فلا إشكال، يصلي في الباص حين خروجه من هذا المكان المقصود نسيانا وصلاته صحيحة. أما إذا دخل هذا المكان عصيانا فأراد أن يخرج، الشيخ الأنصاري قال حيث إن هذا الخروج مقدمة للتخلص من الغف ومقدمة الواجب واجبة، فهذا الخروج للتخلص من الغف ليس بحرام بل هو واجب، فإذا لا يكون عمله مصداقا للحرام فتصح صلاته حينئذ. صاحب العروة يقول لا بد من التفصيل. صاحب العروة فصل بينما لو صاب وخرج بقصد التخلص من الغاص التائب من الذنب فمن لا ذنب له، فيتم كلام الشيخ الأعظم في هذا الفصل. أما إذا لم يتوب لا راع إلى ذلك المكان المغصوب وتونس وأكل وشرب، خب بعد يريد يطلع بعد ما يبقى هناك إلى أسبوع، ولم يتم من عمله، هنا عمله مبغوض وإن لم يكن حراما عمله مبغوض، هذا الخروج مصداق للغفل، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، وإن كان منافيا له خطابا. يمكن أن نقول بأنه سقط خطاب النهي عن الغصب لعجزه عن امتثاله، ولكنه لم يسقط ملاكه، لم يسقط العقاب عنه، فهذا الخروج مصداق للغصب ومبغوض، والمبغوض لا يصلح المقربية. وما ذكره الشيخ الأعظم من أن هذا واجب فلا يمكن أن يكون حراما، قيل بأنه يلتزم بأنه ليس بحرام، ولكن لا يعني ذلك أنه ليس بمبغوض، مضافا إلى أنه ليس واجبا شرعيا، واجب عقلي من باب أخف القبيحين، لأن بقاءه في المكان المغصوب عصيان أشد وأكثر، فالعقل يلزمه بالخروج الفوري من باب ارتكاب أخف المحذورين، كما يوجب العقل للزاني أن يخرج ذكره من فرج المزني بها، هذا الخروج هذا الإخراج واجب شرعي فلا يمكن أن يكون حراما، أفرض لا يمكن أن يكون حراما بحرمة فعلية لأن النهي عنه نهي عن غير المقدور، هذا المقدار من الزنا، الزنا لحظة، هذا الزنا أمر لا بد منه، ولكن ليس بواجب شرعي بمعنى أنه محبوب، يسير هذا المقدار لأنه حينما يخرج ذكره من فرج هذه المرأة
هذا المقدار خب آن الماء مصداق للزنا، فحينما تقولون يجب ذلك مقدمة للتخلص من الزنا الزائد، يعني أن هذا عمل يحبه الله ورسوله، أو أنه مبغوضا والعقل يقول ارتكب هذا المبغوض تخلصا من المبغوض الأشد. فإذا كان هذا مبغوضا فلا يصلح هذا العمل للمقربين. وهذا الكلام من صاحب العروة صحيح تماما، ونضيف عليه بأنه حتى ولو تاب، يا صاحب العروة حتى ولو تاب، التوبة مثل ما لو ذاك الزاني تاب قال هل عاقل يبيع جنة عرضها السماوات والأرض في مثلا فرج أقل لا تسع مساحته كذا، يبيع الجنة التي عرضها السماوات والأرض هذا الشيء؟ بس خب فهذا تاب، حينما تاب حينما تاب تقولون بأنه حينما تاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهذا يعني أن هذا المقدار من الزنا حينما يخرج عضوه زنا بعد حين الإخراج، هذا يسقط عن المبغوضية، لا يسقط عن المبغوضية، ولكنه لا يعاقب عليه لأنه تاب من ذنبه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بمعنى أنه لا يعاقب على ذنبه، لا أن عمله بعد توبته بمقدار لا بد من يكون محبوبا ولا يكون مبغوبا. مبغوض أدريهم بعد التوبة لا يعاقب، لا يعاقب، لأن الله وعده بأن يتوب عمن تاب. إني لغفار لمن تاب، لغفار لمن تاب، لا أنه بعد ما تاب ينقلب عمله عن المبغوضية إلى اللامبغوضية. فإذا هذا العمل يبدل أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني شنو؟ يعني الذي لم يزني هذا لم يرتكب حسنة ولا سيئة، من زنى ثم تاب هذا أحسن حالا من الذي لم يزني حتى يتوب، هذا لا يحتمل. هذا الذي زنى ثم تاب ارتكب حسنة يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولكن الذي لم يزني ولم لا الكلام في أنه هذا غير محتمل. فمعنى الآية شيء آخر، معنى الآية أن أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني يعفو عن سيئاتهم فلا يبقى لديهم إلا حسنات، و أو يثيب على توبتهم توبته حسنة يثاب عليها، لا أنه تلك السيئة التي كانت مبغوضة تتحول، قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب، بعدما تاب يتحول ذلك الذنب العظيم إلى حسنة عظيمة، هذا ليس بخوف عليها. فإذا الصحيح أن يقال بأن الصلاة حين الخروج من الدار المغصوبة إذا دخلها عصيانا هذه الصلاة حين الخروج باطلة، فإذا كان الوضوء في المكان المقصود باطلا كالصلاة في المكان المقصود يكون حكم الوضوء في المكان المقصود حين الخروج مثل حكم الصلاة في المسألة 19. إذا وقع قليل من الماء المقصود في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه وكان قابلا لذلك لن يجوز التصرف في ذلك الحوض، وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المقصود محسوب ثالثا لكنه مشكل من دون رضا مالكه. إذا صب ماء مغصوبا في ماء مباح فإن استهلك الظاهر أنه خارج عن صرف صاحب العوض، كما لو صب ماء كلش قليل في كأس صغير كان صبه في ماء حوض كبير هذا يستهلك، مثل ما لو صب هذا المقدار من الدم في ماء الحوض يستهلك، لا لأن هذا يستهلك. وأما إذا كان بمقدار معتد به فتارة يعد تالفا وأخرى يعد ممتزجا مع ذلك الماء فيصير الماء مشتركا بين المالك لذلك الماء الأول وهذا الماء المباح. المستهلك تالف، الماء المستهلك إذا كان بمقدار ضئيل جدا يعد غرفا تالفا. وأما كما لو أفرض بمقدار قليل قطرة من الحليب ألقاها في صندوق من الحليب في آنية كبيرة من الحليب هذا يستهلك أصلا. وأما إذا لم يستهلك فهنا فضار تارة العرف يرى ذلك الماء باقيا وإن امتزج بالماء الآخر كما لو اتحدا في الأوصاف العرفية، ذاك ماء للشرب هذا الحوض ماء للشرب، ذاك ماء للغسل هذا ماء للغسل، الخصوصيات مشتركة أصلا فهنا يصير شركة، هذا المالك للماء المقصود يجي ويقول أنا أستحق هذه النسبة من هذا الماء الموجود، فكل الماء صار مشتركا بينه وبين غيره، لو كان الماء الآخر في الحوض ملكا لصاحب البيت فأخذ ماء للغير وصبه على ماء الحوض لنفسه فيصير شركة، ذلك الجار يجي ويقول أنا شريك معك في هذه النسبة من الماء المشترك، فكل تصرف من هذا من صاحب البيت في هذا الماء يعد تصرفا في المال المشترك، فإذا كان بدون إذن شريكه فيبطل ويحرم. وأما إذا اتحد أما إذا اختلف الصنفان كما لو أخذ ماء للشرب فخلاه في ماء مالح أو ماء لسقي الأشجار فقد يقول العرف أن ذلك الماء الأول تالف، فهنا الظاهر أن مقصود صاحب الماء هو هذا، فهنا يأتي دور هذا البحث أن الماء التالف عرفا هل التصرف فيه مباح كالتصرف في أجزاء الكوزل والسوج بدون إذن مالك الكوز، هل هذا التصرف مباح أو ليس بمباح؟ السيد الخوي قال هذا التصرف مباح، لأنه بمجرد أن صدق أنه أسلف مال الغير فضمنه واشتغلت ذمته ببدل ذلك المال، وحيث لا يجمع بين العوض والمعوض فكل هذا المال صار ملكا لهذا الغاصب، وإنما اشتغلت ذمته ببدل ذلك المال التالف. وأما بناء على مسلك صاحب العروة من أن هذا لا، هذا المقدار من المال التالف أجزاؤه باقية على ملك مالك الأول، كما لو ذبح حيوانا مغصوبا فهذا اللحم باق على ملك مالك الحيوان المذبوح. وإن كان على فرض مطالبته بقيمة الحيوان واستيفائه لقيمة الحيوان يطلع اللحم عن ملكه ويصير ملكا للغاصب، أما قبل أن يستوفي المالك قيمة الحيوان المذبوح فلا يجوز للغاصب التصرف في هذا اللحم، باعتبار أن صاحب الحيوان التالف يستحق بدل الحيوان التالف في ذمة هذا الغاصب، لأن تبدل الصورة النوعية بأن صار الحيوان الحي لحمان هذا يجب أن يضمن الغاصب والمتلف بدل ذلك المال الذي تبدل صورته النوعية، والحيوان إذا صار لحمان يتبدل صورته النوعية. هذا خلاف، أنا أؤيد صاحب العروة في فتوى بأن تصرف الغاصب في هذا اللحم حرام، وكل من يأكل هذا اللحم فإنما يأكل في بطنه نارا، هذا لأجل أنه باق على ملك مالك الأول. فإذا هذا الماء العذب الذي كان للشرب حينما ألقي في هذا الماء المالح، صاحب ذلك الماء يقول أعطني قيم بدل ذلك الماء العذب، مثل ما اشترى البطل للماء لمياه الشرب، صح لو لا؟ فهذا الغاصب صب تلك المياه للشرب في حوض يريد أن يغتسل فيه، يقول هذا ليس بمقدار الكر، فأنا أريد يصير بمقدار الكر حتى أسبح فيه حتى أغسل ملابسي فيه، هذا عرفا أتلفه ويضمن بدل ذلك الماء العذب. ولكن الشركة باقية، يعني صاحب الماء العذب يكون شريكا بمقدار ماله لهذا الماء المشترك. نعم لو أخذ بدل ذلك المال الثالث حينئذ يخرج الماء الموجود في ضمن هذا الماء المشترك، يخرج عن ملك ذلك المال بعد استيفائه ببدل ذلك الماء الثالث ويدخل في ملك الغاصب، أما قبل أن يستلم البدل هو مالك وشريك في هذا المال المشترك، ويحرم على الغاصب التصرف في هذا المال المشترك بدون إذن الطرف الآخر. فإذا الظاهر أن الحق مع صاحب العروة في هذه المسألة، يقع الكلام في الشرط الخامس. نعم.